الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من صحيح الإمام مسلم قال رحمه الله قال أبو سند المتصل وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود والطيالسي قال قال لي شعبة بن الحجاج إيت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ قال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال لم يصلي عليهم. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم، يعني جاء بحديث موضوع مكذوب. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي، عن الأثر موقوف ورفعه. قال في السند المتصل حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أرى أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن مخدود. قال ولقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن، وكان ينسبهما إلى الكذب، يعني قد عرفوا بالكذب في الحديث فلذلك لا يؤخذ عنهم. قال الحلواني سمعت عبد الصمد ذكر أذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. حدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطار الذي روى لنا النضر بن شميل؟ فقال لي اسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس. قال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب؟ أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنس. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب، ثم كان بعد يحدث فتركناه. كذاب قد تعود الكذب والطبع غلاب، ومن اعتاد شيئا صار عليه. قال أبو سند متصل حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت شبابه قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شباب سمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح، يعني كذب في الرواية وفي المعنى، دليل على أنه ما فهم ما روى ويتقول بغير علم، وإلا المراد لا تتخذ طائرا أو حمارا أو عجلا أو نحو ذلك للرمي عليه، ولكن إذا أراد الناس أن يتخذوا غرضا يتخذون جدارا صلبا أو يتخذون شيئا ما يستخدمونه غير ذوات الأرواح. قال الإمام مسلم رحمه الله قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هشام بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت فيكم، يعني يجرح هذا الرجل مهدي بن هشام، معنى عين مالحة أنه يأتي بأحاديث ليست بثابتة. قال نعم يا أبا إسماعيل وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي، يقرأه متصل ويكذب فيه. قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث، وأبان متروك، وماذا ستتوقع من هذه 1000 الحديث؟ متروكة موضوعة. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6، وهذه 1000 كلها مكذوبة. قال أبو سعيد المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين. أحاديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية. ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم، يعني لضعفه ولعدم تمييزه. قال سند متصل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى للتمويه والتدليس. كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس، وعبد القدوس متروك، وهو ربما نسبه إلى بلدة بعيد النسب فيها. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب حتى طريقة ابن المبارك في الجرح كان إذا أراد أن يجرح أحدا قال عرفته، كما أن البخاري كان إذا أراد تجريح الرجل بشدة قال سكت عنه أو فيه نظر. فبعض المحدثين اتخذ عبارة خفيفة وفي الواقع تدل على شدة في التجريح. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم الفضل بن عمرو بن حماد وذكر المعلى بن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا بن مسعود الصفين فقال أبو نعيم وتراه بعث بعد الموت، يعني معناه أن هذا المحدث كذاب. المعلى بن عرفان يكذب. قال أبو سلمة المتصل حدثني عمر بن عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن عليه فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت، فقال الرجل اغتبته، قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت، يعني جرح أهل الباطل ليس بغيبة. قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألت عن صالح مولى التوائم فقال ليس بثقة، وسألت عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة، وسألت عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب قال ليس بثقة، وسألت عن حرام بن عثمان قال ليس بثقة، حتى قيل الرواية عن حرام حرام، وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليس بثقة في حديثهم، وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي، قلت لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. قال وحدثنا الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما أي بالكذب. والفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب أن الكذاب هو الذي ظهر كذبه حدث بأحاديث مكذوبة، أما المتهم بالكذب هو الذي يوجد في أحاديث متونها موضوعة ولكن لم نجد من قد كذب أو كذب صراحة المحكم عليه بالكذب، فيحمل هذا المتهم بحيث يحملها أضعف واحد في السند. فهمتم الفرق بين المتهم والكذاب؟ من يقول الفرق؟ الكذاب قد صرح بكذبه، المتهم المتون موضوعة لكن ما قد صرح بكذبه فيحملها هذا الضعيف. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن ندخل الجنة وبين أن نلقى عبد الله بن محرر لاخترت أن القاسم ما يدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعارة أحب إلي منه، أي لضعفه وكذبه وتلبيسه. قال وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال زائدة يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذ عن أخي حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمر أو بن عمر قال كان يحيى بن أبي أنيس كذابا, يعني بمعنى أنه كذب أخاه نصيحة للدين. قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقدا ليس صاحب حديث, يريد فرقدا الصبخي لين كثير الخطأ. قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال نعم. ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير, وهذا دليل على يقظتهم وعلى اهتمامهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة المتصل حدثنا بشير بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار قال حديثه ريح, وضعف موسى بن دهقان وقال وعيسى بن أبي عيسى المدني. قال سمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم, وبهذا تعلم أن الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار من المتعينات, وربما لا تجد مثل هذا الباب في غير هذا الموطن, وذلك لحرص الإمام مسلم على أن يبين أن طريقة أهل الحديث في الجرح والتعديل طريقة سلفية أثرية وليست بخلفية, فلا يستقيم العلم إلا مع الجرح والتعديل, الجرح لأهل الباطل والتعديل لأهل الحق, وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له, فلا يقال بأن الكلام في أهل البدع غيبة أو تشدد أو تنطع, بل هو جهاد في سبيل الله, وهو من أحسن أفضل الأبواب للذب عن الدين. ولولا أن الله هيأ بجرح التعديل لالتبست الأمور جدا, يعني ربما لا يميز الإنسان بين إخواني وبين تبليغي وبين صوفي وبين رافضي ومعتزلي وخارجي وجهمي, فيحمل فتجد أن العلماء دائما يلزمون هذا الباب, ومن يقول بأن الجرح والتعديل انتهى وقته هذا ما يتعلق بجرح الرواح الذين روى عنهم الأئمة في كتبهم قد صنف فيه المصنفات, ومع ذلك يبحث الإنسان عن الراجح في هذا. أما أن يسكت عن أهل البدع ويقال انتهى وقته ليس بصحيح, فالجرح والتعديل ماض كما أن الجهاد ماض, والبدع ما زالت تكثر والتحذير منها يتعين. قال باب ما تصح به رواية الرواة بعضهم عن بعض. هذا الباب سيتضمن الشرط الذي صار عليه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. وقبل أن نقرأ اعلم أن أشهر الشروط في كتب الحديث شرط البخاري ثم شرط مسلم, أما شرط البخاري في صحيح فقد اشترط أنه لا يروي إلا عن شيخ سمع من شيخه في الجملة وثبت عنه السماع, وأما الإمام مسلم فإنه يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي. وهنا فرق كبير بين اللفظين, البخاري اشترط السماع في الجملة لا بد أن زيدا سمع من عمرو في الجملة بغض النظر هل سمع منه كثيرا أو قليلا, إذا ثبت سماعه مرة حمل حديثه على السماع إلا إذا قال العلماء لم يسمع عنه إلا هذا الحديث, كالحسن عن سمرة قالوا لم يسمع منه إلا حديث العقيقة, أما إذا لم ينص على ذلك فالأصل أنه سمع. أما شرط مسلم لا يلزم معرفة أنه سمع, لكن اشترط المعاصرة كان في زمان واحد مع إمكان اللقي, وقع بينهم اللقي في بلد واحد, ولو أن راويين كلاهما سكن المدينة أو مكة سنة 150, فذلك الشيخ الذي يروي عنه حج في نفس سنة 150, عندنا أنه يمكن اللقاء لا سيما مع الحرص على العلم والسماع والعمل على هذا المذهب عند جماهير المحدثين, مع أن شرط البخاري أضبط وشرط مسلم مقبول, هذا إذا لم ينص على أنه سمع أو لم يسمع, أما إذا نص على أنه لم يسمع مع ما بقي على شرط مسلم حتى وإن تعاصر وإن أمكن اللقي. قال رحمه الله: قال الإمام مسلم: وأشبه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث، هذا كثير، عندك كتاب الضعفاء للعقيلي وكتاب الضعفاء لابن حبان، وعندك أيضا للبخاري رحمه الله الضعفاء، كلها ضعفاء، ليس محصورين في 5000، 10000، 7000، 100. قال الإمام مسلم: أشبه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وأخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وبما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وما قل وكفى فيه الخير العظيم، وإنما يشير أهل العلم إشارات فمنها كثير من العبارات، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر. هذا هو السبب الذي من أجله تكلم أهل العلم نصيحة للدين، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم، وهذا لا يكون إلا عن الله، أو أمر أو نهي، فعل أو لا تفعل، قيم الصلاة قرب الزنا، أو ترغيب أو ترهيب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، والذين كفروا بنار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق وللأمانة، أي أنه متصف بالكذب والخيانة، ثم أقدم على الرواية عنهم أن قد عرفه، روى عنه راو قد عرف أنه يكذب وما بين، ولم يبين ما فيه لغيرهم من جهل معرفته، كان آثما بفعله ذاك، وذلك لما يؤدي إليه من التلبيس وما يؤدي إليه من التعمية على حال الراوي في الدين النصيحة، غاشا لعوام المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. إذن الذين يسكتون عن أهل البدع خونة وغشاش بهذا النص الذي ذكره الإمام مسلم في صحيحه: إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها ويستعمل بعضها، ولعلها وأكثرها أكاذيب لا أصل لها. هذا مفسد من المفاسد، وإلا هناك مفاسد أخرى: القول على الله ما لم يقل، والقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ويدخل في الدين ما ليس من الدين، وربما رد الأحاديث الثابت. إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها ويستعمل بعضها، ولعلها وأكثرها أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواة ثقات أهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع، يعني عن ليس بثقة ولا عندنا قناعة بأنه صادق. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال: ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. فهذا ما يصلح، هذا من التشبع من لم يعطى كلابس ثوب يزور. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى العلم وهو لم يعمل بعلمه، بل إنه جاهل جهلا مركبا. فالجاهل البسيط قد يأتي إليك تعلمه ويتعلم، وأما الجاهل المركب فيظن أنه أعلم وأفهم، فليس على العوام فيلبس على العوام. فكم يروي الرافضة والصوفية وغيرهم من أحاديث موضوعة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنها الدين، بينما البدوي الجاهل في مدينته يأتي ويقول لك: هذا حلال أو حرام؟ تقول له: حلال والدليل كذا، وحرام والدليل كذا. قال: جزاك الله خيرا. قال: وقد تكلم بعض من تحيل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. هذا الكلام وبعده قيل بأنه أراد به البخاري، لأن المذهب الذي صار عليه البخاري قد صار عليه علي بن المديني وغيره. وقال: لو أن الإمام مسلم تلطف في هذه المقدمة كان أحسن، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكره قائله، وأقدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهل بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء. انظر هذه الفائدة، يعني الجهال إلا من رحم الله تقع عليهم شر العاقبة بسبب المخالفات، ويغترون بمحدثات الأمور ويسرعون إلى اعتقاد خطأ المخطئين، وكذلك الأقوال الساقطة، بينما الحق يردونه ويمجونه. رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أيدى على الأنام وأحمد العاقبة إن شاء الله. في هذا من الفوائد أن الإنسان لا يثير على نفسه ولا على غيره الشر إلا إذا كان القول قد انتشر بين الناس ويحتاج إلى بيان فحسن. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عن من روى عنه قد سمعه منه وشافه به، يعني إمكان اللقي، غير أنه لا نعلم له من سماعه منه سماعا ولم نجد في شيء من الرواية أنهما التقيا قط. البخاري نفسه قد أخرج لعروة عن أم سلمة ولم يذكر أنه سمع منها، مع أنهما في عصر واحد وفي زمن واحد وفي مدينة واحدة. بهذا تعلم أن مذهب الإمام مسلم قد يقدم في كثير من المواطن. قال وشافه بغير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الرواية أنه التقى قط أو تشافه بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة قف صاعدا. هذا شرط البخاري بمعنى أنه سمع منه في الجملة، أو تشافه بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. يا أخوة، ملخص هذا الكلام قد أشرنا إليه، الإمام مسلم ينتقد شرط الإمام البخاري. البخاري يقول أنا لا أروي عن يعني حديثا في كتابي هذا إلا وقد سمع كل تلميذ من شيخه في الجملة وتيقن عندي أنه سمعه لقيه وقال سمعته، ولو حديث واحد بعد ذلك يبنى عليه إلا أن يقال لم يسمع منه غير هذا الحديث. شرط مسلم يقول هذا صعب، هذا صعب. نحن نقول إذا وجد عالمان تعاصرا يمكن أن يلتقيا حديثهما على القبول إلا أن ينص أنه مدلس أو ينص أنه لم يسمع. فهذا هو ملخص هذا الكلام. قال بصحة الاحتجاج بالحديث المعنعن، الحديث المعنعن هو الحديث الذي فيه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، والحديث المؤنعن مثله أن فلان أن فلان أن فلان، والحديث الذي في صيغة التحديث حدثنا قال حدثنا قال حدثنا وقريب منه أنبأنا وسمعت كلها عند البخاري واحد. والأصل في الحديث المعنعن إذا جاء من طريق الثقة البريء من وصمة التدليس أنه مقبول، وكذلك لو جاء في الصحيحين. وأما إذا جاء الحديث المعنى عن المدلس فلا بد أن يصرح بالسماع، أو أن يكون الراوي عنه لا يروي إلا ما كان سماعا، مثل رواية الليث عن أبي الزبير. قال رحمه الله وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد، قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولم مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي بخبر قط أنهم اجتمع ولا تشافها بكل بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا، فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعده فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له وما ذلك الدليل؟ قال فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، ولما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. انظروا إلى هذه العبارة، يعني يستطيع الطالب يحفظها بكل سهولة، وهي قاعدة حديثية، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، يعني ينقل الإجماع على أن المرسل ليس بحجة، وما تجده في بعضهم بعض الفقهاء يقبلون المرسل لا عبرة بالفقهاء في هذا الموطن، لأن علم الحديث لأهل الحديث، وفي كل علم يؤخذ من أهله، فاحفظوها وقيدوها تحتاجونها كثيرا. والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي على راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر، ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه، فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره، يعني إلزام ليس بالسهل. يعني إذا كنت أنت تقول أنا أريد أثبت ولن أروي الحديث حتى أعلم أن هذا سمع من هذا الحديث، قال يلزمك أن تذهب إلى الأسانيد المعنعنة وتتأكد من كل عنعنة أنه سمع، وهذا لا قائل به ولا عامل به، فالبخاري نفسه في صحيح يروي بعن ومسلم يروي بعن، أما بقيتهم هذا العنعنة ظاهرة عندهم، إذا كان هذا في الصحيحين فما بالك بغير الصحيحين. فالشاهد أنه يقول أنت إذا التزمت على نفسك أنك لا تروي إلا ما سمع أي حديث معنعن يلزمك أن تبحث فيه هل سمع ولا ما سمع، وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين تعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من رسول من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجوز إذ لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه، وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، حتى عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم معها مراسيل، ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل كثيرة، حتى قالوا لم يسمع ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 حديثا والبقية كلها مراسيل، وأبو هريرة، كم له من المراسيل، مراسيل الصحابة كلها مقبولة. نعم. وقد يجوز إذ لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبي سمعته أخبرني أن يكون بينه وبين أبي بتلك الرواية إنسان آخر أخبره ما بها عن أبيه، ولم يستعملها هو من أبيه، ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا، لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلا من سمعها منه. وكما يمكن ذلك بهشام عن أبيه، فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه، ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمى من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض يعني بكثرة من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم. وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فهمتم هذه الفقرة يا أخوة؟ هذه الفقرة مؤداها يقول الإمام مسلم رحمه الله: لو قلنا أنه لا يروي إلا ما كان سماعا، عندنا طلاب روى عن مشايخ سمع، ولكن يعني يحتمل، وهو احتمال وارد واسع، أن هذا الطالب الذي سمع من شيخه هذا الحديث الذي صرح فيه بالسماع قد لا يكون سمع الحديث الآخر الذي لم يصرح فيه بالسماع، وإنما رواه بعن، ورواه عن غير شيخه، لكن لما كثرت أحاديثه عن شيخه لم يذكر من سمع منه. فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. فروى هذه الروايات بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن أسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، هشام هنا رواها عن غير عروة، وفي الصحيح رواها عن عروة، وما أحد يتكلم فيه لأنه أصلا قد روى عن عروة كثيرا. وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لو أردنا أن نسلم للإعلان لقلنا عروة لم يسمعه من عائشة، إنما سمعه من عمرة، وربما نقول عروة سمع من عمرة، وربما سمعه بعد ذلك من عائشة، وهكذا. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. فروى حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو من الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذ لم يعلم أن الراوي قد سمع من روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه، إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوا منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوه، على هيئة ما سمعوه، فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا، كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء كلهم أئمة ثقات. ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاها الذي وصفنا قوله من قبل، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي من عرف بالتدليس في الحديث، والتدليس أن يروي الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمع موهما أنه سمع، وشر به حينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس كما أنا يفعل شعبة مع قتاده. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا على قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمعنا ولم نسمع من الأئمة. فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافى حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر روايته إياهما في رواية بعينها، الصحابة كلهم عدول، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم من مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين الذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحيحة عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكن أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. وهذا أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل خضرم وأبو رافع الصائغ، وهو من أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلما جرى ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، فقد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاين أبي أو سمع منه شيئا. وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن صخبر كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين، وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، يعني ولم نعلم أنه قال سمعته. وعبيد بن عمير ولد في عهد وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه، وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. يعني هل ورد في هذه الأحاديث كلها أنه يقول سمعته؟ ما ورد، ومع ذلك ما أحط عن في هذه الروايات. لكن لو قالوا مثلا عطاء بن يزيد الليثي لم يسمع من تميم الداري، عند ذلك نترك هذا الحديث. وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه، لكن لابد أن يكون مع إمكان اللقي. ركزوا على هذه، ما يكون واحد في الأندلس واحد في مكة وعلم أن صاحب الأندلس لا حج ولا اعتمر، وعلم أن صاحب مكة ما رحل، ثم تقول هذه على شرط مسلم. لا، لابد أن يكون معاصرة مع إمكان اللقي، حجوا في عام واحد، دخلوا المدينة تلك في عام واحد، يمكن أن يكون بعضهم استمع من بعض. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف، ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا إذا كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه. أما قائلها إمام، الله يرحم الإمام مسلم، يعني شد في هذه المقدمة، وكان بإمكانه رد هذا القول بألطف العبارة. والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل من مقدمة الإمام مسلم في على صحيحه، وهي مقدمة نفيسة تضمنت أولا سبب تأليف الكتاب، ثانيا يعني البحث عن الرواه وبيان المقبول من المردود، ثالثا مسألة الحديث المعنعن ومسألة الشرط الذي صار عليه، وهكذا أهمية الإسناد وأهمية الجرح لأهل الجرح والتعديل لأهل التعديل إلى غير ذلك مما ذكره. والحمد لله رب العالمين.